أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قلم هنا شيخنا، تحت صار تحت الكرسي. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال بقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، لإثبات أصالة الصحة، بمعنى حمل فعل الغير على الحسن أو عدم القبيح، أي لم يفعل حراما. وكان البحث في الاستدلال بالآية تمسكا بالرواية، وقد تقدم الكلام في الرواية التي حاول جمع الاستدلال بالآية بالاستعانة بها، حيث ورد: ولا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو. وصل بنا الكلام إلى الإشكال الثاني أو الإشكال الثالث. إن الإشكال الأول ليس التفسير عطف أو لا يحرز تفسير، إشكال ثاني: كل الإشكالات السابقة على الاستدلال بالآية تأتي في الرواية. الإشكال الثالث: لو تنزلنا وقلنا أن الظاهر من الرواية هو النظر إلى الالتزام القلبي والفعل الجوانحي، أي أنها تدل على أنه على المؤمن أن لا يعقد قلبه ويلتزم نفسيا أن الغير فعل الحرام إلا إذا علم بأنه الغير فعل الحرام متعمدا غير معذور، لو سلم بدلالتها على ذلك بدعوى الرواية التفسيرية فقد يقال بأن هذا المعنى معارض بروايات تفسيرية أخرى. هذه الروايات التفسيرية الأخرى دالة على أن المنظور في الآية ليس الأثر الجوانحي، ليس عقد القلب، ليس الالتزام النفسي، وإنما ناظرة إلى الأثر الجوارحي، إلى ما يتعلق بالتلفظ والتكلم. منها ما رواه الكافي في الجزء الثاني صفحة 165 من الكافي، عن أبي جعفر عليه السلام في قال في قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، قال: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم، فإن الله يبغض اللعان، فإن الله يبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنين الفحاش المتفحش السائل الملحف، ويحب الحليم العفيف المتعفف. فيقال حينئذ بأن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن المنظور في الآية القول بمعنى التلفظ بما هو فعل جوارحي من مقولة اللفظ. وحينئذ إذا كانت هذه الرواية تفسر وتكشف عن المراد الجدي للمتكلم من أن المراد من الآية بحسب ظاهرها الأولي وهو النظر إلى شنو؟ إلى التلفظ. وتلك الرواية بناء على دعوى التفسير ناظرة إلى الفعل الجوانح، فتحصل المعارضة والمضادة بين شنو؟ بين التفسيرين. فهل المراد الجدي للمتكلم الفعل الجوانحي، أو أن المراد الجدي للمتكلم الفعل الجوارحي؟ وحينئذ لو كانت الرواية في مقام التفسير والتحديد فيحصل ها هنا تعارض بين الروايتين. وأما إذا قلتم لا، ليست الرواية في مقام التفسير بل هي في مقام بيان المصداق، إذن إذا كانت الآية في مقام البيان المصداقي، أي أنه هذه الرواية تشير إلى مصداق وتلك الرواية تشير إلى مصداق، أي أن هذا نظر إلى المصادق، وهذا يعني رفع اليد عن التفسير. إذن الآية ليست في مقام شنو؟ التفسير، وإنما هي في مقام بيان المصادق. وفرق بين كون المتكلم في مقام بيان المراد الجدي للمتكلم للآية، وأنه ما هو المقصود والمراد الجدي لله سبحانه وتعالى، فهذا تحديد لحدود المراد الجدي لن نظر إلى مقام المصادق. ففرق بين أن يكون المتكلم الإمام ناظر إلى بيان مصادق المراد الجدي، وبين أن يكون ناظر إلى نفس المراد الجدي. فإذا قلتم أن الآية تتكلم عن المصادق، إذن سقط الاستدلال بالآية السابقة أيضا، لأنه في مقام التفسير وإنما هو في مقام تحديد المراد الجدي. وكان البناء أنه الاستدلال مبني على على التفسير. فيتضح أنه إذا قلنا أن الآيتين في الروايتين في مقام التفسير يحصل تعارض، إذ ما هو المراد الجدي للمتكلم؟ هل المراد الجدي للمتكلم بيان الأثر الجوانحي أو بيان الأثر الجوارحي؟ والمراد إما الأول وإما الثاني، أنها في مقام التفسير والتحديد للمراد الجدي. وإن كانت في مقام بيان مجرد المصادق ولا تحدد المراد الجدي، إذن لا تصلح الرواية أن تكون دليلا لإثبات المطلب. هذه هي الرواية. وإذا لاحظنا روايات عديدة أيضا، مو بس الرواية، روايات عديدة، كل الروايات الواردة في تفسير الآية ناظرة إلى الأثر الجوارحي، ناظرة إلى حسن المعاشرة، ولا علاقة لها بالالتزام النفساني وعقد القلب الذي هو محل بحثنا. أول ما دخلنا المطلب قلنا أن محل البحث هو ماذا؟ هو الأثر الجوانحي القلبي. مثلا نقرأ بعض الروايات التي نعم من باب تأكيد المطلب، أنه الروايات لا يستفاد منها غير ما هو الظاهر من الآية. الظاهر من الآية التلفظ، وقلنا بمناسبات الحكم والموضوع يتعدى من التلفظ إلى مقام حسن المعاشرة، مقام العمل، ولا علاقة لها بالالتزام القلبي. مثلا عن رواية عن سدير الصيرفي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما. أطعمه، ما أعرف أنه مسلم، أعطي أكل. فقال: نعم، اعطي من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق. نتذكرون وش قلنا، ما معنى قولوا؟ قلنا إذا تجاوزنا عن قولوا، حيثية إيصال الخير إلى الغير،
تلاحظوا الآيات الروايات كثير منها إن لم كلها كلها ناظرة إلى حيثية شنو؟ إيصال الحسن إلى الغير. قال أعطي نعم أعطي من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، إن الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا. هذا رواية كما في الكافي أيضا. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول اتقوا الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم، إن الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا. هذا ناظر إلى مورش حسن المعاشرة والمدارات مع من؟ مع الناس. وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم. شوف حيثية صلة شنو؟ صلة الخير إلى الغير. قال في رواية أخرى أيضا، يعني كل الرواية ناظرة إلى هاي مقام حسن المعاشرة، وقولوا للناس كلهم، يعني مو المؤمنين ولا المسلمين، قولوا للناس كلهم حسنا مؤمنهم ومخالفهم، أما المؤمنون فيبسط لهم وجهه وبشره، وأما المخالفون فيكلمهم بالمدارات لاجتذابهم إلى الإيمان، إلى آخر الرواية. وروايات عديدة في هذا المقام، يكفينا هذا المقدار. إذن تبين من جميع ما ذكرنا أن الاستدلال بهذه الآية كما ورد في كلمات جمع من الأعلام لإثبات أصالة الصحة بهذا المعنى غير تام. تامين. الآية الثانية لا، لأن روايات كثيرة. نعم روايات كثيرة في المقام، روايات عديدة في المقام، يعني يحصل وثوق بالمضمون. خب، وإلا كل رواية رواية محل تأمل ما عدا الطائفة الأولى التي ذكرناها بالأمس صحيحة السند. نعم. الآية الثانية التي استدل بها على أصالة الصحة ما ورد في سورة الحجرات صفحة 517 الآية رقم 12. قال تعالى الآية 12 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فاستدل بصدر الآية الكريمة على أنه الآية احتوت على صيغة الأمر فاجتنبوا، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فيستفاد منها أنه يجب على المؤمن أن يترك الظن السيء بأخيه المؤمن بالناس، إذ قوله واجتنبوا كثيرا من الظن من الواضح أن المراد من الظن ليس الظن الحسن، بأن الله لا يأمرنا بالاجتناب عن الظن الحسن بالمؤمنين، وإنما المراد من الظن هو الظن السيء، إن بعض الظن إثم. فالآية تقرر وجوب أن نكون مجانب، نجتنب أن نكون مجانب على جنب، يعني هذا أخذ من أنه يكون على جنب يبتعد، أن يكون مبتعدا ومجتنبا ومتوقيا للظن السيء بالغير،
ومن الواضح أن من مصاديق الظن السيء أنه إذا رأى أخيه ولا يعلم أنه فعل حراما أو لا، فلو قال واعتقد والتزم أنه فعل حرام لقيل هذا ظن سيء، وهذا مصداق للظن السيء بمن؟ بالمؤمن. إذن الآية تدل على وجوب الاجتناب عن الظن السيء، ومن المصاديق العرفية للظن السيء أن الإنسان يعقد قلبه ويلتزم بأن الغير فعل حراما. ماذا يقول العرف؟ أنت ليش تظن سيء بالناس؟ هذا من مصاديق الظن السيء. فيجب على المؤمن أن لا يحمل فعل أخيه على أنه فعل القبيح. واضح إن شاء الله. هذا بل الاستدلال بالآية لإثبات نعم حمل فعل المسلم على الصحة أو عدم حمل فعله على القبيح. هذا هو التقريب الاستدلالي بالآية. ما هو قائكم؟ هل هذا الاستدلال تام أو ليس بتام؟ وأنتم من أهل العرف والحمد لله. واجتنبوا كثيرا من الظن. ليش تحمل على الإرشاد؟ لماذا على الإرشاد؟ الأصل في الأوامر المولوية كثيرا كافية في الإرشاد. ليش نحتاط واجتنبوا كثيرا؟ إلى شنو؟ ليش؟ لماذا قال كثير؟ يعني ليش معنى كثير؟ ما معنى كثير؟ ليش ما قال واجتنب الظن؟ إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. مش اللي قال كثير؟
لا، حسن الظن في المؤمن نقاط، حسن الظن في الله.
المؤمن ما يحسن الظن يعني.
كلامك يا صاد صح تحسب الظن.
لا بأس بالتعرض أولا من باب الفائدة للإطلال على معنى الآية لما أفاده السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسير الميزان. وأنا لاحظ أيضا تفسير أكثر من تفسير عند المتعرض للآية. ذكر السيد العلامة رحمة الله عليه أنه في قوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن المراد المراد من الظن المأمور باجتنابه هو ظن السوء، فإن ظن الخير مندوب إليه كما هو المستفاد من قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذن وهذا مناسبات واضحة، مناسبات الحكم والموضوع واضحة أن المراد من الظن ها هنا ظن السوء. وحينئذ نشرح كلامه يقع السؤال، هل المأمور به هو اجتناب نفس الظن فمتعلق التكليف بالاجتناب ذات الظن، أو أن مصب الاجتناب ترتيب الأثر على الظن لا اجتناب ذات الظن. فهل الملحوظ الاجتناب عن أنني لا أظن، فلا تقول لا يحصل منك ظن، أو ترتيب الأثر على الظن؟ فيقول السيد العلامة وأشار إلى ذلك غير واحد أنه لا معنى للتكليف بالاجتناب عن ذات الظن، فإن ذات الظن أمر فجائي يفاجئ النفس ويحصل عادة بدون الاختيار، فلا معنى للتكليف عرفاً بأنك لا تحصل الظن، مثل يقول لا تحصل الاحتمال، يحرم عليك أن يحصل عندك احتمال، اجتنب الاحتمال، بمعنى لا توجد الاحتمال في النفس، هذا أشبه بتكليف من غير المقدور. فحيث إن الظن عادة ما يحصل فجائيا في النفس، فالمراد بالاجتناب عن الظن الاجتناب عن ترتيب الأثر عليه، فالظاهر أن هناك متعلق محذوف عرفا، وهو لزوم اجتناب بمعنى لا ترتب الأثر على الظن السيء. فالآية ترشد أو تدل على أنه إذا ظننت سوءا فإنك لا ترتب أثرا عمليا على الظن، إذ أن ترتيب الأثر العملي بأن يرمي أخاه بسوء، يذكره بسوء، يغتابه، يقاطعه، يسبه، يخرجه من الإيمان، هذا كل ترتيب آثار على شنو سيدنا؟ على الظن السيء. فتدل الآية على أنه يحرم ترتيب الأثر العملي على الظن كإهانة المظنون وقذفه وغير ذلك من الآثار السيئة. ومن هنا ينقدح الإشكال الأول على الاستدلال بالآية. بناء على هذا التفسير الذي أفاده السيد العلامة وجمع من المفسرين، الآية في مقام النهي عن ترتيب الآثار العملية على الظن، فهي ناظرة إلى أي أثار؟ إلى الأثر الجوارحي لا الأثر الجوانحي، من أنه لا تقذف، لا تهين، لا تقاطع، لا تغتاب أخيك المؤمن بمجرد الظن، فهي في مقام النهي عن ترتيب الآثار السيئة المحرمة. وبناء على هذا إن استظهرنا هذا أو يكفي احتماله عرفا فيسقط الاستدلال بالآية. ثم ذكر رحمة الله عليه ما معنى اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم يقول إن بعض الظن إثمون. فذكر السيد العلامة أن المراد بكثير من الظن وقد جيء به نكرا ليدل على كثرته في نفسه، الظن السيء الذي يحصل عند نوع الناس في نفسه كثير لو مو كثير، كثير طبيعة الناس، من هو اللي مصفي ذهنه، من هو اللي مصفي قلبه، من هو اللي قلبه صفاء، واضح قلب صفاء، ما في قلب صفاء، يقول قلب صفاء، أكثر الناس، أغلب نوع الناس
أن الظنون التي تأتي لها ظنون سيئة، فهذا ظن سيء في حد ذاته فهو كثير، فلأجل كثرة الظن السيء فقال اجتنبوا كثيرا من الظن. نعم بعض الظن حسنون، فهذا لا يؤمر بالاجتناب عنه، إنما يؤمر في الآية ما قلنا الاجتناب عن أيضا عن الظن السيء السيء. والظن السيء في نفسه شنو؟ كثير. وقوله إن بعض الظن إثم إشارة إلى أن الظن على قسمين، ظن حسن وظن سيء، فبعض الظن إثم، يعني ترتيب الأثر على الظن السيء إثم، فاجتنبوا كثيرا من الظن، أي اجتنبوا الظن السيء يعني الذي هو كثيرا في نفسه. المسألة كثيرة الابتلاء، ترى التفتوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، أي اجتنبوا الظن السيء. إن بعض الظن إث، أي إن الظن السيء إث إثم، لترتيب الأثر على الظن السيء إث إثم. وبناء على هذا تدل الآية على حكم مولوي تكليفي، وهو حرمة ترتيب الآثار العملية على الظن السيء، وهذا لا علاقة له بالالتزام النفسي القلبي. فلو رأيت شخصا يفطر في شهر رمضان ولم ألتزم نفسيا، ما عقد قلبي والتزمت نفسيا أنه ما فعل الحرام، ولكن ما رتبت أثرا سيئا على، بل لو حصل عندي وما رتبت أي أثر سيء في مقام العمل، فلا أكون مخالفا للآية. إذن الاستدلال المذكور بالآية باطل، لأنه يحتمل في الآية هذا المعنى، ويكفينا هذا الاحتمال العرفي. هذا أول، هذا إشكال أول، أو هذا احتمال أول في تفسير الآية. الاحتمال الثاني أشار إليه أيضا في تفسير الآية، أن قوله واجتنبوا كثيرا من الظن المراد منه بيان الاحتياط والتحذر من اقتحام الظنون، فلا يكون الحكم حكما مولويا، بل هو حكم إرشادي تحذيري لأجل الحذر والاحتياط. وتوضيح ذلك، أنا أوضح، لو جاء المتكلم وقال اجتنبوا كثيرا من اللحم، إن بعض اللحم ميتة، أو اجتنبوا اللحم، إن بعض اللحم ميتة، هذا ما معنى إن بعض اللحم ميتة فاجتنبوا اللحم؟ هذا يعني تحذروا واحتاطوا في اقتحام هذه اللحوم، ترى فإن بعضها شنو؟ بعض هذه اللحوم محرمة، فهو في مقام التحذر. نظير أن تقول اجتنبوا هذه الكتب، أو اجتنبوا هذه، شيل كثيرا بعجي كثيرا، اجتنبوا هذه الكتب لهذا المؤلف، فإن بعض تأليفاته فيها بلي انحرافات، فيها بلي ما يوجب أن يقع المؤمن في وين؟ في التشكيك وما شاكل ذلك، فأنت ما تقدر تميز، فاجتنبوا تأليفه تأليفاته. مو تقولي عنده تأليف زين، أنت ما قدرت تعرف التأليف الزين والكلام الزين من الكلام اللي مو زين، واضح؟ فاجتنبوا تأليفاته، فإن بعض تأليفاته كذا، فتكون الآية في مقام التحذير. وهذا يقتضي أن واجتنبوا كثيرا من الظن إشارة إلى أنه الظنون التي تحصل عندكم اجتنبوا أكثرها، لأن في بعضها إثم، مو كلها إثم، اجتنبوا كثيرا من الظنون التي تحصل لكم فإن بعضها مو كلها فإن بعضها إثم. فإن قل إذا كان بعضها إثم لماذا نجتنبها؟ لنجتنب كل هذا الأكثر لكي لا تتورط فيما هو إثم، لكي لا تساور وتقتحم ما هو إثم. وإنما عبر كثيرا نفس المطلب السابق، لأن بعض الظنون لم يؤمر الإنسان باجتنابها. الغرض أنه بناء على هذا الاحتمال الأغلب مو أصلا في مقام الحكم المولوي، بل هي في مقام التحذير أي الحكم الإرشادي. وذكر الفخر الرازي في التفسير الكبير بأنه هناك مناسبة بين هذا المقطع في صدر الآية وذيل الآية. لاحظوا كثير، يقول كثير من الهمز واللمز والغيبة والتجسس أين منشأها؟ منشأها الظن السيء، فيرتب الإنسان الأثر العملي على الظن السيء. ولهذا الآية، لاحظوا الآية، يعني يقول هناك مناسبة، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخره. يقول التجسس أن يتجسس الإنسان على أخيه أو يغتاب الإنسان أخيه، أكثر جذور ومناشئ ذلك وماذا؟ هو الظن السيء، فيرتب أثرا عمليا على الظن السيء. وبناء على هذا الاحتمال أيضا يسقط الاستدلال بالآية. هكذا صار احتمال الآن، احتمالين. احتمال ثالث في الآية ذكره بعض الأصوليين، هذه الآية معروفة في الأصول. الاحتمال الثالث في تفسير الآية أن الأمر بالاجتناب إرشاد لعدم الحجية، وقد ذكر الأصوليون رحمة الله على الماضين وحفظ الله الباقين بأنه هذه الآية يؤسس بها قاعدة في باب العمل بالظنون، فالأصل في العمل بالظنون العدم الحجية، فدلت الآية أن أكثر الظنون التي تحصل عند الناس اجتنبوها، والأمر بالاجتناب إرشاد إلى عدم الحجية. إذ تارة يكون الظن حجة وهي قليل من الظنون كخبر الثقة كبعض الأمارات الخاصة، وأكثر الظنون التي تحصل عند الإنسان لا حجية لها، فأمر الشارع باجتنابها فقال واجتنبوا كثيرا من الظن. ليش قال كثيرا؟ لأن بعض الظنون حجة، فما قال واجتنبوا الظنون كلها، قال واجتنبوا كثيرا من الظن لأن بعض الظنون حجة. ثم ذكر بعد ذلك أنه نعم إذا لم يكن حجة فلماذا نجتنبه؟ قال إن بعض الظن إثم، يعني السلوك والجري العملي على بل بعض الظنون مو بس محجة بل هو محرم. ترتيب الأثر العملي على بعض الظنون قد يورط الإنسان في مخالفة الواقع فيكون محرما. فالآية في مقام النهي عن اتباع الظن لا بمعنى نعم الذي ذكره السيد العلامة من ترتيب الأثر العملي على ظنه من حيث إهانة المؤمن، بل من باب الكناية عن عدم الحجية. ما هو رأيكم؟ هل هذا ظاهر واجتنبوا كثيرا من الظن؟ فما يحتاج نقدر نفس الظن اجتنب، يعني الظن ليس بحجة،
فما نحتاج أن نقدر. الظن لي اجتنبه يعني ليس لا تعمل به، اجتنبه لا تعمل به. فبناء على ما يحتاج تقدير أصلا، نفس الظن لا تعمل به، إن الظن مثل الآية إن الظن لا يغني عن الحق شيئا إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وغيرها، نفس الظن ليس بحجة. وبناء على هذا الاحتمال أيضا يسقط الاستدلال، يسقط الاستدلال بالآه، يسقط الاستدلال بالآه بالآية. إذن الآية في مقام بيان عدم الحجية، وإلا نفس الظن بما هو ظن كما درسنا في الأصول ليس محرم تكليفا، أيضا بحث في الأصول ذكرنا الشيخ العظام وذكرنا الأصوليين، إذا جاءنا ظن، إذا أخبرك مجهول الحال وقال لك شيء معين وأنت سلكت عليه، هل نفس اتباع الظن حرام تكليفان؟ لا، نعم، إذا تورطت في مخالفة تكليف واقعي إلزامي، وهذا في بعض الموارد، فإن بعض الظن إثم. هذا هو الإشكال أو هذا هو الاحتمال الثالث في التفسير. فتبين أن الآية لها عدة محتملات تفسيرية، وعلى جميع هذه الاحتمالات يبطل الاستدلال. هذا هو الإشكال الأول، وهو أن هناك احتمالات ثلاثة في التفسير وكلها تبطل الاستدلال. الإشكال الثاني، ذكر السيد حفظه الله السيستاني بحسب الكتاب المطبوع لتقريره من القواعد الفقهية بقلم السيد الرباني، وقد ذكر هذا المطلب أيضا في أصوله كما نقله سيدنا الأستاذ حفظه الله ورعاه، أنه ما معنى الظن أصلا؟ الآية تدل على وجوب اجتناب الظن، فما هو المراد من الظن؟ المعروف عندهم في تفسير الظن هو ما ذكره أهل الميزان، ما ذكره المناطقة والفلاسفة، فقالوا عندنا علم وهو الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه احتمال الخلاف، وعندنا ظن وهو الاحتمال الراجح. هذا التفسير يقول السيد حفظه الله تأثير بالمصطلحات الفلسفية والمنطقية وحمل النصوص الشرعية على ذلك. وأما إذا رجعنا إلى تحليل الظن والعلم بحسب الاستعمالات وتتبع الاستعمالات، فإنه يظهر لنا من مجموع هذه الاستعمالات نتصيد معنى آخر. وقد ذكر هنا بحسب التقرير، لأن الكلام له في الأصول غير الموجود هنا، فأنا قرر الكلام له هنا بعدين أذكر له في الأصول، بحسب التقرير الموجود في بحث القواعد الفقهية ذكر بأن الظن عبارة عن النسبة الإيجابية يعني ثبوت شيء لشيء، أو النسبة السلبية سواء أكانت مقرونة بالاعتقاد الجزمي يعني قاطع أم لا، يعني أم كانت مقترنة بالاعتقاد الراجع يعني ظن، أو هناك ترديد، كلها يطلق عليها ظن، إذا لم يكن منشأها بديهيا واضحا معروفا عند معروفا عند العاقل، يعني أمر بديهي،
إذ تارة يكون النسبة مستندة إلى أمور واضحة وضرورية وبديهية، فهذا هو العلم. يعني العلم هو منشأه مقدمات واضحة ضرورية بديهية، مو نظرية ولا شيء آخر، هذه تسمى علم. وأما ما عدا ذلك فهو لا يسمى علم وإن كان اعتقادا جازما. وهذا يندرج فيه أمور ثلاثة تهمنا. الظن، يعني الظن تندرج فيه كم أمور ثلاثة. الأمر الأول، قد يعتقد الإنسان بشيء أو ينفي شيء ناشئا من العواطف العالية الغريزية الفطرية، كأن يحب الكمال لحبه للكمال، قد يصدر قضية ثبوت شيء لشيء أو ينفي شيئا عن شيء، أو من باب نعم يسميها العواطف الغريزية الفطرية التي عجنت مع الإنسان تكون منشأ للاعتقاد بشيء، فهذا يسمى ظن، لأن ليس منشأه منشأ بديهي وضروري. ومثل له في المقام قال: كأن يحب الله أو يحسن الظن بالله وما شاكله. هذا كله ناشئ من عواطف، شنو؟ من عواطف عالية، قصد من العواطف العالية يعني العواطف الإيجابية التي ليست هي عواطف شهوية أو عواطف ناشئة من عدم استقامة في النفس. العاطفة إذا كانت ناشئة من استقامة في النفس ولم تكن ناشئة من انحراف يسميها عواطف عالية، وأما العواطف الدانية والسافلة هي العواطف الشهوية الشهوية الناشئة من شهوة البطن أو شهوة الفرج أو الناشئة من الغضب التي تعبر عن انحراف عن الجادة، هي تسمى عواطف شنو؟ عواطف دانية. التفت للإصطلاحات، يمكن هذه الإصطلاحات مو معهودة. هذا المراد من العواطف العالية. فإذا حصل هناك اعتقاد راجح أو اعتقاد قطعي وكان منشأه عواطف غير منحرفة غير مستقيمة، هذا يطلق عليه ظن. هذا أمر أول. أيضا يطلق الظن على ما يكون ناشئا من مناشع عقلائية ولكن ليس ضرورية وبديهية، هذا أيضا يقال عنه ظن في الاسم في الاستعمال. ويقال ظن في الثالث، هذا المهم، على ما يكون ناشئا من مناشئ إما غير عقلائية أو ناشئ من مناشئ شهوية وغضبية الذي يمثل عن عدم استقامة بعض قوى النفس، فلأجل غضب ما أو شهوة ما أو مناشئ نظرية باطلة يقوم يصدر قضايا إيجابية أو سلبية. كل هالمصادق الثلاثة ماذا يقال؟ ظن. غايته أن هذا الظن بعضه مذموم وبعضه حسن. الظن الناشئ من العواطف العالية حسن لمو حسن؟ حسن. الظن الناشئ من مناشع عقلائية حسن عند العقلاء ويتبعونه العقلاء. أما الظن الناشئ من الشهوة والغضب وما شاكل ذلك فهذه ظنون شنو سيدنا؟ مذموما. هذا هو الظن المذموم. اتضحت إن شاء الله هذا الكلام. ولهذا قال، شوف عبارته، قال: قد ذكرنا في مقدمة مبحث مكتوب المظنة، الظن مو المظنة، مبحث المظنة شنو؟ مبحث الظن. إن أن الظن عبارة عن النسبة الإيجابية أو السلبية في النفس، سواء كانت مقرونة بالاعتقاد، يعني قاط بس يسميها ظن، احنا عندنا الاعتقاد الجزمي قطع مقاطع قطع هو يقول ظن، ام الاعتقاد الراجح ام الترديد، عندنا شك هذا يسمى ايضا ظن. وقد استعمل الظن في الايات الشريفه بهذا المعنى. نعم لا بد وان لا يكون منشأ حصول النسبه امرا ضروريا وبديهيا، فاذا كان المنشأ امرا ضروريا فهذا لا يطلق عليه ظن، يقال عنه شنو؟ علم. واما اذا كان المنشأ امرا غير ضروري بان كان برهانيا، معنى برهان بس برهان نظري او حساب احتمالات او استقراء أو ناشئا من الحب والبغض، فكلها يقال عنه شنو؟ ظن. ظن. ثم ذكر وذكرنا هناك أيضا أن الظن بلحاظ مبادئ حصوله ينقسم إلى أقسام متعددة، فقد يكون منشأ حصوله الحب لشيء أو البغض لشيء والشهوة، وقد يكون العواطف العالية، وقد يكون منشأه الاحتمالات بلحاظ التدقيق، وتختلف كذا كذا. خب إذا جئنا للآية، خب هاي مقدمة للآية. إذا جئنا للآية واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يقول الآية ناظرة إلى الأمر بالاجتناب عن الظن المذموم. الظن صار كثير لمو كثير، قد يكون ظن ناشئ من عواطف عالية، قد يكون ظن ناشئ من برهان، قد يكون ظن ناشئ من حساب الاحتمالات، قد يكون ظن ناشئ من من التدقيق في الأمارات، له أمارات عقلائية، وقد يكون ظن الناشئ من شهوة ومن غضب انحرافي. هذا يجب عليكم أن تجتنبوه، وهذا في نفسه كثيرا ما يحصل عنده، نوعا يحصل كثير لهم كثير، كثيرا ما يحصل هذا الظنون. فهذه الآية مسوقة لبيان النهي عن اتباع الظن من القسم الثالث، والشاهد على ذلك لاحظوا السياق، سياق الآية يقول ويمكن إن الآية مسبوقة بجهات راح المسبوقة يمكن الاستكشاف منها مقصود الآية ويرفع بها الإجمال. قال تعالى لاحظوا قبل الآية، احنا لاحظنا بعد الآية، لاحظوا قبل الآية يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض جاب أشقر قاعدة عامة. يقول فإن غالب هذه الأمور من استهزاء الناس واللمز والتنابز بالألقاب من الأمور الناشئة من حب النفس والبغض ومن الصفات الرديئة، يعني ناشئ من عواطف سلبية، والظن الناشئ من هذه الأمور إثم. وقد بين الله تعالى لزوم الاجتناب عن كثير من ظنون السوء التي هي موجبة لارتكاب هذه الأمور من الاستهزاء واللمز والتنابز بالألقاب، وبين أن بعض الظن إثم حتى يحتاط الإنسان عن كثير من الظنون التي فيها، يقول ترى التفت الإنسان احتاط، ترى كثير من هالظن التي عندك فيها رائحة منشأها منشأ سيء، حتى يحتاط الإنسان عن كثير من الظنون التي فيها رائحة هذه الصفات النفسية الرذيلة، أي أن هذه الصفات الرذيلة هي المنشأ لهذه الظنون، فلا علاقة لها. وين الآية؟ وين علاقة بحمل فعل المسلمين أو المؤمن على صحيح ما فعل حراما؟ ما له علاقة بالالتزام النفس النفساني، واضح إن شاء الله. فبناء على هذا بل لا يصح الاستدلال بالآية. والذي ذكره في بحسب ما ذكره الأستاذ بحسب ما ذكره أيضا الشيخ الشهيد حفظه الله في بحثه الأصولي هناك المنسوب إليه أن المراد من الظن عبارة عن كل ما لا يكون ناشئ من منشأ صحيح عقلائي، هذا ظن. وأما ما كان منشأ ناشئا من منشأ موضوعي عقلي فهذا علم، لا أن العلم خصوص ما يكون ناشئ من مقدمة ضرورية وبديهية، بحيث لو كان ناشئا من برهان أو من حساب الاحتمالات أو من استقراء أو من تواتر أو من مناشئ يقال عنه ظن الذي مذكور في البحث الأصولي يختلف عما في هذا المقام. المذكور في البحث الأصولي أن المراد من العلم ما كان ناشئا من منشأ عقلائي وأمارة صحيحة، ولهذا قال ما ورد من النهي عن اتباع الظن ما يشمل الأمارة العقلائية أصلا. يا شيخنا ما دل على النهي عن اتباع الظنون لا يشمل الأمارة العقلائية، لأن الأمارة العقلائية مو ظن أصلا، عيل. يعني عكس هذا، يعني موسع دائرة شنو العيل، يعني مضيق دائرة العيل. يا شيخنا فالذي ذكر في البحث الأصولي يختلف عما ذكر في وين؟ ولهذا الشيخ الشهيدي أنقل لكم نص عبارته نص منها للمصدر أيضا هو نعم مصدر أن عنده تقرير للسيد السيستاني قال العلم ليس بمعنى الاعتقاد الجازم كما أن الظن ليس بمعنى الاحتمال. هالحدان صحيح ما في مشكلة، العلم ليس بمعنى الاعتقاد الجازم لأنه قد يعلم الإنسان بشيء من شاه ومشى غير عقلائي فيسمون الظن. بل لفظ العلم في اللغة العربية بمعنى البصيرة والوضوح. العلم في اللغة بأي معنى سيد عباس؟ البصيرة والوضوح. اللهم اجعل لي بصيرة في دينك، يعني علما صارت البصيرة والوضوح. لكن في مقام ترجمة الفلسفة اليونانية سيد عند هذا تتبع اللفظ منشأ التاريخ للألفاظ عند هذا يحوصله، هو عنده كما نقل الأستاذ في كطريقة استكشاف المعاني عنده تتبع قوي في ملي استعمال اللفظ وتاريخه وين منشأ استعمالاته ويتبع الاستعمالات كثيرا. ولهذا ليست العمدة في استظهار المعاني من ملاحظة المعاجم اللغوية عنده. يقول المعاجم اللي أكثرها فيها حدسيات وتأثر، إما تأثر بالفلسفة كتفسير كفخر كالزمخشري عند بعد تأثير بالفلسفة يقول، وبعضهم تأثير بالفقه، بعضهم تأثر بشنو تأثر بالعقيدة، بعضهم عند اجتهادات منحرفة. واضح. المهم ما يبقى ما يسلم من اللغة إلا بعض الكتب البسيطة. يقول الأفضل والأكثر يعني اطمئنانا تتبع الاستعمالات الفصيحة، تتبع استعمالات الفصيحة ومحاولة استكشاف حدود المعنى من الاستعمالات الفصيحة، وكل ما كان النص أقدم يكون أكثر مصداقية. وألفت بعض الكتب من عند العامة وبعض الخاصة في تتبع الاستعمالات الفصيحة للألفاظ، يعني هذا اللفظ وين استعمالات الفصيحة؟ بعض المعاجم موجودة ينقل لنا الاستعمالات الفصيحة. بعض العامة عندهم في الكتب الستة استعمال اللفظ في الكتب الستة، بعضهم عنده في القرآن والكتب الستة، هذا عندهم الحوصلات يعني موجودة، احنا عندنا قليل جدا ما هو مكتوب في هذا المقدار، قليل جدا. المهم يقول هني في مقام ترجمة الفلسفة اليونانية تحول مدلوله إلى الاعتقاد الجازم، وأصبح الأصوليون والفقهاء يحملون النصوص المتضمنة للفظ العلم على هذا المعنى، مع أنه اصطلاح حادث. كذلك لفظ الظن، فهو في اللغة العربية والقرآن الكريم بمعنى الاعتقاد الذي لا يستند لدليل، هذا معنى الظن، لكنه تحول إلى معنى الاعتقاد الراجح عند ترجمة الفلسفة اليونانية. وهو ذكر الشيخ الشهيدي ولعل أنت كلامه المنقول، وقال ولعل المؤيد لكلامه أن القرآن الكريم يذكر أن ليس للكفار إلا الظن بمعتقداتهم، مع أن الكفار يعتقدون ويجزمون بمعتقداتهم، فكيف عبرت القرآن أنه ظن؟ الكفار يجزمون بمعتقداتهم، فكيف يقال وإن يتبعون إلا الظن، مع أن عامة الكفار جازمون بشنو؟ بمعتقداتهم. نعم، مثلا الآية القرآنية قالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، مع أنهم معتقلين. لهم معتقلين يا سيدنا، كيف تقول الآية وما لهم بذلك من علم؟ بمعنى الاعتقاد الجازم، عندهم اعتقاد جازم، وإنهم إلا يظنون. وقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. نفس الكلام الآية الأخرى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن إلى آخره، مع أن عندهم آيات كثيرة وردة في أصول الدين، مع أنهم عندهم اعتقاد جازم. هذا شاهد ومؤيد لما ذكرنا أن المراد من العلم والظن ما ذكرناه في التفسير. واضح سيدنا إن شاء الله. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما رأيكم في هذا الكلام؟ تتب